الحنفية أخذت مساحة واسعة من نصوص الكتاب والسنة. التضحية بالمال، التضحية بالنفس، التضحية بالأهل، التضحية بالوطن، بالتجارة، بالعمارة، هذا الذي نسميه الجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، المبدأ، الفكرة، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بنصرته. لا بد لينتصر الحق كمبدأ من تضحية، والخوف على النفس والأهل والمال والولد يجعل الناس لا يجاهدون. فإذا قعدوا عن الجهاد على الباطل أهل الحرب فضاعوا وضاعت قضيتهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أوجب الله على المسلمين في مكة الهجرة إلا المستضعفين الذين لا يملكون ذلك، ولكن من كان قادرا على الهجرة فلا بد أن يهاجر، فيترك مكة ويلتحق برسول الله ومن معه من أصحابه في مدينة منورة. ومن يتقاعس ولا يهاجر وهو قادر على ذلك ولا يوجد مانع يمنعه فهو مؤاخر. قال الله تعالى بهذه المناسبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. سببها أن بعض المسلمين في مكة لم يهاجروا إلى المدينة فخالفوا. لماذا لم يهاجروا؟ كبر عليهم أن يتركوا آباءهم وإخوانهم وقراباتهم وأموالهم ووطنهم، فجذبتهم الدنيا بعلاقاتها ووشائجها فضعفوا عن الهجرة. القرآن يقول يجب أن تضحوا بكل ذلك نصرة للمبدأ، يجب أن تهاجر. ولأن بعض المسلمين لم يهاجر نزل القرآن فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أي في مكة أولياء تحبونهم إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جمع لهم كل ما في المدينة من علاقات ودنيا وضعها في كفر، آباء وإخوان وزوجات وعشيرة وأقربين وروابط وأصدقاء وأموال وتجارات ومساكن وطن، كل هذا إن كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه مواقف، هذه معالم. نعم. ومن واجبنا أيها الإخوة الاعتصام في معركة الصراع بالله، لله، بمعنى الانتماء للإسلام يقتضي أن نتمسك بما يريده الله منا، ومعنى ذلك الالتزام الكامل بما أتى في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو دستور حياة المسلمين. سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ليه؟ لأن القرآن كلمة واحدة، لأن القرآن وصية الله للخلق، لأن القرآن كتاب هداية للناس، لأن القرآن نور، هكذا وصفه الله تعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح، وكلمة روح تحمل معنى الحياة والنماء. هو القرآن فيه حياة وفيه نماء للحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالقرآن نور، صدر من نور الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. القرآن نور، صدر من نور ونزل على سراج منير محمد رسول الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نور، صدر من نور ونزل على سراج منير، لما؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نور ويوصل، طبعا نور ينير العقل ويخرج الخرافة بعقيدة التوحيد، وينير الضمير والمشاعر فيخرج الوسوسة والقلق والحيرة فيطمئن بالإيمان، وينير الجوارح بالاستقامة في طاعة الله لا تشد، وينير الطريق فيصبح طريقا واضحا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وينير الهدف إلى الله إلى الله. ولذلك كان القرآن شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كيف يكون شفاء؟ قلت يشفي العقل من الأوهام والخرافات والشعوذات والأديان الباطلة والفكر والأفكار المضلة والتيارات الزائغة، فيخلي العقل من هذه الترهات وعبادة الأصنام وعبادة الأبقار وعبادة الأشخاص وعبادة قوى الطبيعة، يخرج كل ذلك وينير العقل بالتوحيد، الله واحد. وينير ويشفي، طبعا وهذه رحمة للعقل، ويشفي الصدور من الوساوس والقلق والحيرة والتوجسات فتطمئن بالإيمان ونداوته، لأن الإنسان قبض من طين ونفخ من روح، جوعة الروح يغذيها القرآن بالقيم فتستقر على الإيمان وتجد حلاوة في ذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه السعادة، وبذلك أيضا يكون رحمة. وأيضا القرآن شفاء للعلاقات الاجتماعية بتنظيم إسلامي هو التشريع، والأخلاق الإسلامية التي تنظم شبكة العلاقات فتقوم على التراحم والأخوة في الدين وتقل المنازعات والجرائم، فهو شفاء وبهذه المثابة رحمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في العقيدة من كل عقائد أخرى إلى الآن وسيبقى. أين توحيد الله في الأرض؟ عند المسلمين. كل الأرض تعيش في الشرك، من نصارى إلى يهود إلى هندوس إلى إلى إلى، أين التوحيد؟ هنا تميز، وهو أقوم في العبادة، كلهم يعبدون غير الله أو يشركون به غيره، إلا هنا لا يعبد إلا الله. الأخلاق تقوم على عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، قيم تحتاج إلى من يتمسك بها، والتشريعات من لدن حكيم خبير، ليست من أو من وضع البشر الذين يصيبون ويخطئون ويتحكم بهم النقص البشر والهوى كما نرى اليوم. وهكذا لخصها القرآن بجملة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق ونظام الحياة. ولذلك كان القرآن أغلى من المادة بقيمه كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع، هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن أغلى بقيمه من دنيانا. إذا كان الأمر كذلك، وأنا أتكلم عن مشروع التغيير في واقع المسلمين، نقول ما العمل؟ هذا العمل. ما هو واجبنا إذن نحو القرآن؟ التمسك به، التمسك به كما ذكر الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، ما قال يمسكون، قال يمسكون. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مسألة جد. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه الآية تشريع في أمة الإسلام، ولكن أيضا تكليف يوازي هذا التشريع: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عن إيش؟ عن القرآن وقيمه. هل تمسكتم بما فيه أم ضيعتموه؟ وقال الرسول: يا قومي، يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، لذلك التمسك بالقرآن يكون بتلاوته، بحفظه، بتطبيق أحكامه في حياتي الشخصية. يجب أن أتجدد دائما وأن أتغير أنا بشخصي وأولادي وأسرتي والبيئة التي أتحرك فيها على أساس الحلال والحرام الوارد في القرآن. التجديد والتغيير المطلوب مستمر على أساس أحكام القرآن الكريم. هكذا يكون القرآن دستور حياتنا. وأخيرا، لا بد من أن نحكمه، أن نحكمه في شؤوننا بأن نجعل الشريعة الإسلامية هي التي تطبق في المجتمعات الإسلامية. والآن معركة قائمة في كل مكان من أجل تطبيق هذه الشريعة مع الأسف في بلاد المسلمين. مركز دراسات والأبحاث البشرية في الأزهر طالع إحصائية المنظمة المؤتمر الإسلامي 45 أو أكثر دولة، منهم 16 دولة فقط تنص على أن دين الدولة الإسلام، بس نص على الورق 16 واحدة بس، والباقي ما تنازلوا أصلا ولا رضوا من يكتبوا دين الدولة الإسلام. ومن 16 اللي ذكروا في الدستور دين الدولة الإسلام، يقول من الذين يحكمون الإسلام كدستور وكتشريع؟ معركة تصويت للأمة، هل تصوت الأمة على تطبيق الشريعة أم لا؟ إذن هذا أولا اعتراف بأن الشريعة غير مطبقة، يعني حكم الله على الرف. هذه هي أمة الإسلام، ونتيجة التصويت في بعض البرلمانات سلبية، لا يريدون تطبيق الشريعة. وفي بعض البلاد التي صدر فيها هذا التصويت نسبة المسلمين 98%. طبعا هذه القرارات لا تمثل الأمة المسلمة أطلاقا، والشعوب الذي لا ترضى عن هذه النتائج لأنها لا تمثلها أبدا، وإنما هي سياسات. ما زال الغرب يحكم حياة المسلمين بقوانينه في معظم دول العالم الإسلامي، ولذلك المطالبة الآن ارجعوا إلى الله، طبقوا شريعة الإسلام. فقامت المعركة. الله تعالى يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فكيف إذا عطلوا كل ما أنزل الله إليك؟ الله يحذر رسوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يريدون ليبرالية واشتراكية كلام، ويفرضون ذلك فرضا على المسلمين، والله يقول هذا الكلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين الذين لا يريدون أن يحكموا شرع الله في المسلمين، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بس تجي للفعل يصدون بالكلام تمام، لكن بالتنفيذ ما في. يختمها للآية نفسها فيقول سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعندما نرجع إلى الله فنجعل دين الإسلام هو الهوية، ونطبق ما يريده الله منا نحن المسلمين الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن دستورا، عند ذلك نستطيع أن نغير واقع المسلمين الآن المهترئ، ويسعد المسلمون بعد ذلك بعزة الإسلام كما سعدوا بذلك مئات السنين عندما كانوا مسلمين حقيقيين. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه بر الرؤوف الرحيم.